بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه وادخر له إن صبر ورضي. ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي، كما ثبت هذا عن الصالحين أنه عند إصابتهم ببعض المصائب يحمدون الله، كما جاء عن عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله حين ذهب بصره ومات ولده قال: إن أخذ الله مني عينا فقد أبقى لي الأخرى، أو حين رفسته ورفست ولده الناقة فقال: إن أخذ مني ولدا فقد أبقى لي آخرين، أو نحو هذا. وهكذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من تلك الأبيات الجميلة: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نورا، إلى آخر الأبيات. فمن كان هذا حاله فإن هذا يخفف عليه المصيبة، يخفف عليه المصيبة. قال: ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك، أن يتذكروا ما حصل للأولين. قالوا: يا رسول الله، وهم يشكون ما يجدون من أذى المشركين، فقال: إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة، ثم يمشط بأمشاط الحديد ويشق نصفين، ما يصده ذلك عن دين الحديث، فجعل يسليهم بما حصل للأولين. فمن علم أن كثيرا من الناس يبتلون كما يبتلى أو أعظم مما ابتلي به، إن ذلك يخفف عليه مصيبته ويهون عليه أمرها. قال: وليعلم أنه في كل واد بنو سعد، وهذا صار مثلا يضرب. ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساء الدهر، وإن متعت قليلا منحت طويلا، وما ملأت دارا خيرا إلا ملأتها عبرة، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. قال ابن مسعود: لكل رضي الله عنه لكل فرحة ترحة، والترح ضد الفرح، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. وقال ابن سيرين: ما كان ضحك قط إلا كان بعده بكاء. وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس، وأنه حق على الله ألا يملأ دارا خيرا إلا ملأها عبرة. وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها فقالت: أصبحنا ذا صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. وبكت أختها حرقة بنت النعمان يوما وهي في عزها، فقيل لها: ما يبكيك؟ لعل أحدا آذاك. قالت: لا، ولكن رأيت غضارة في أهلي، وقلما امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزنا. وقال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يوما فقلت لها: كيف رأيت عبرات الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه بالأمس، فيه الأمس، إنا نجد في الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيعقبون بعدها عبرة، وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. ثم قالت: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرف. ومن علاجها، أي من علاج المصائب، أن يعلم أن الجزع لا يردها بل يضاعفها، وهو في الحقيقة من تزايد المرض، يعني أنه لا يستفيد من الجزع. إذا علم أنه لا فائدة من الجزع حمله ذلك على الصبر. ومن علاجها أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة. فمن أصابته المصيبة فسلك السبيل الشرعي فإنه يكرم أعظم من فوات تلك المصيبة. قال: ومن علاجها أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أنضى الشيطان ورده خاسئا وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه. فهذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور. ولهذا يقول بعضهم: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتململ. ومن علاجها أيضا أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه، ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه. فلينظر أي المصيبتين أعظم، مصيبة العاجلة أم مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد. وفي الترمذي مرفوعا: يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. وهذا حديث فيه ضعف. في عنعنة أبي الزبير وعنعنة الأعمش، وفي عبد الرحمن بن مغراء ضعيف، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يضعفه، ولكن جاء حديث أبي موسى الذي أشار إليه أن الله عز وجل يقول لملائكته حين قبضوا ولد العبد: ماذا صنع؟ قالوا: حمدك واسترجع. فقال: فابنوا له بيت الحمد في الجنة. وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. ومن علاجها وأيضا في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. إذن فهذا فيه خير، وربما يرفع العبد المنزلة أو تكون له المنزلة لا يبلغها إلا بما يصاب في الدنيا من المصائب. قال: ومن علاجها أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، فإنه من كل شيء عوض إلا الله، فما منه عوض كما قيل: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. ومن علاجها أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فحظك منها ما أحدثته لك، فاختر خير الحظوظ أو شرها، فإن أحدثت لك سخطا وكفرا كتب في ديوان الهالكين، وإن أحدثت لك عجزا جزعا وتفريطا في ترك واجب أو فعل محرم كتب في ديوان المفرطين، وإن أحدثت لك شكاية وعدم صبر كتب في ديوان المغبونين، وإن أحدثت لك اعتراضا على الله وقدحا في حكمته فقد قرع باب الزندقة أو ولجه، وإن أحدثت له صبرا وثباتا لله كتب في ديوان الصابرين، وإن أحدثت له الرضا عن الله كتب في ديوان الراضين، وإن أحدثت له الحمد والشكر كتب في ديوان الشاكرين، وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين، وإن أحدثت له محبة واشتياقا إلى لقاء ربه كتب في ديوان المحبين المخلصين. وفي مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث محمود بن لبيد يرفعه: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. زاد أحمد: ومن جزع فله الجزع. هذا الحديث المشهور أنه عن أنس، وهو عند الترمذي وابن ماجه عن أنس، وعند أحمد عن محمود بن لبيد، وهو حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. ومن علاجها أيضا أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته فآخره أمره إلى صبر الاضطرار، وهو غير محمود ولا مثاب. قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، يعني الذي ما يصبر يتسخط ويصيح ويتعب ويجهد نفسه، وستمر الأيام وسيؤول أمره إلى إيش؟ إلى الحالة التي يكون عليها الصابرون الشاكرون في أول الأمر. قال: ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم. وفي الصحيح مرفوعا: الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا حديث أنس. وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا، وإلا سلوت سلوى البهائم. ومن علاجها أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له، وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب، فمن ادعى محبة محبوب ثم سخط ما يحبه وأحب ما يسخطه فقد شهد على نفسه بكذبه وتمقت إلى محبوبه. وقال أبو الدرداء: إن الله قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وكان عمران بن حسين يقول في علته: أحبه إلي أحبه إلي أحبه إليه. وكذلك قال أبو العالية: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. فيرضى بقضاء الله عز وجل ويسلم. وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين، لا يعمل إلا مع المحبين، ولا يمكن كل أحد أن يتعالج به، فإن النفس لا تتحمل ويحصل عندها شيء من التعب والضجر، ولكن هذا قل من يكون عليه، أنه يفرح بما قدر الله عز وجل وإن كان في ظاهره شر ومصيبة. أيش هؤلاء، نائمون ولا إيش؟ ما شاء الله عليكم، ما هكذا طلب العلم، بارك الله فيك، تقدموا في الدرس. ومن علاجها أن يعلم، قال: ومن علاجها أن يوازن بين أعظم اللذتين والمتعتين، وأدومهما لذة تمتعه بما أصيب به، ولذة تمتعه بثواب الله له. فإن ظهر له الرجحان فآثر الراجح فليحمد الله على توفيقه، وإن آثر المرجوح من كل وجه فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التي أصيب بها في دنياه. وهذه أعظم المصائب، أن يصاب الإنسان في دينه وفي عقيدته وفي استقامته وهدايته. ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه به أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا ببابه لا إذا بجنابه، مكسور القلب بين يديه، رافعا قصص الشكوى إليه. قال الشيخ عبد القادر: يا بني، إن المصيبة ما جاءت لتهلكك، وإنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك. يا بني، القدر سبع، والسبع لا يأكل الميتة. ومعنى ذلك أن الابتلاء يكون لأهل الإيمان، كما أن الشيطان لا يذهب إلى الخربة وأماكن المزابل. وعبد القادر هذا هو الجيلاني، كان زاهدا وعنده شيء من التصوف. والمقصود أن المصيبة كير العبد الذي يسبك به حاصله، فإما أن يخرج ذهبا أحمر، وإما أن يخرج خبثا كله، كما قيل: سبكناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد. فعند المصائب والابتلاءات يظهر الناس حلى حقائقهم، فمنهم من يرضى ومنهم من يسخط ويكفر. فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا فبين يديه الكير الأعظم. فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك، وأنه لا بد من أحد الكيرين، فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل. ومن علاجها أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب، فإن هذه تكسبه التواضع. ابتلاءات الدنيا وأسقام الدنيا وأمراضها وغير ذلك تكسب العبد التواضع. قال: ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء، وحفظا لصحة عبوديته، واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه، فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرق به من الأدواء المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدين، وهي عبوديته وأرفع الثواب الآخرة، وهو رؤيته وقربه. ومن علاجها أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، يقلبها الله سبحانه كذلك، وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة. ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإن خفي عليك هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وجاء في الصحيحين بلفظ: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وفي هذا المقام تتفاوت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال، فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول، ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد، ولا ذل ساعة لعز الأبد، ولا محنة ساعة لعافية الأبد. فإن الحاضر عنده شهادة، والمنتظر غيب، والإيمان ضعيف، وسلطان الشهوة حاكم، فتولد من ذلك إيثار العاجلة ورفض الآخرة. وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور وأوائلها ومبادئها. وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة ويجاوزه إلى العواقب والغايات فله شأن آخر. قال: فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته، لأوليائه وأهل طاعته، من النعيم المقيم والسعادة الأبدية والفوز الأكبر، وما أعد لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب والحسرات الدائمة، ثم اختر أي القسمين أليق بك، وكل يعمل على شاكلته، وكل أحد يصبو إلى ما يناسبه وما هو الأولى به. ولا تستطل هذا العلاج، فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه، وبالله التوفيق. وهذا كلام جميل جدا من ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة في علاج المصائب وشدتها وحرها على العبد، وأن هذا من أحسن ما تعالج به، فيسلم العبد من أن يقع في الشقاء في الدنيا والآخرة.